قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان عندك، أو بحرمة فلان عندك، افعل لي كذا وكذا، فهو يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغني عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه إلا ما رأيته في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في. فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، قالوا: وليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله، لكن فيه سؤال بجاهه، كما في سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج إلى الصلاة أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، أرجت اتخاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقالوا: ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة، والله تعالى قد جعل على نفسه حقا. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحو قوله تعالى: كان على ربك وعدا مسؤولا. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم. وقد جاء في غير حديث: كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في 3rd and 4th كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار في النار، وأمثال ذلك كثيرة. فقال الطائفة: ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه، فيتوسلون بشفاعته ودعائه، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: والله ما
ولا والله
ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. ففي هذا الحديث أنه قال: ادعوا الله أن يمسكها عنا. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال: إني لأذكر قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه، ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه كما كانوا يتوسلون به ويستسقون، ولم يتوسلوا به وما كانوا يستسقون به بعد موته، لا في مغيبه ولا عند قبره ولا عند قبر غيره. وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال: اللهم إنا نستشفع لك بخيارنا يا يزيد، ارفع يديك إلى الله. فرفع يديه ودعوا فسقوا. ولذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإن كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحبوا ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. والدعاء مخ العبادة، والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الأهواء والابتداع، وإنما يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور.
بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق بالأمس قول المؤلف رحمه الله: فصل. وأما من يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل صالح، أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجده، فهذا على ثلاث درجات، يعني ثلاث أقسام. القسم الأول أن يسأل الميت حاجته ويقول للميت: أسألك أن تزيل، يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه، أو يقضي دينه، أو ينتقل ما هو من عدوه، أو يعافي نفسه أو أهله أو دوابه. قال المؤلف: هذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا سأل الميت أن يقضي حاجته، أن يعافيه من مرضه أو مرض دوابه، أو ينتقم له من عدوه، أو ينجيه من النار أو يدخله الجنة. القسم الثاني أن يطلب من الميت أن يدعو له، يقول: يا فلان ادعو الله لي، يخاطب الميت. فهذا اختلف العلماء فيه، فالمؤلف وجماعة شيخنا يرون أنه بدعة ووسيلة إلى الشرك، وآخر من أهل العلم يرون أنه شرك. وحجة من يقول إنه شرك يقول أنه دعا غير الله، دعا الميت، والميت لا يسمع ولا يستطيع الجواب، فهو داخل في قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن المساجد لله، وقوله: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وآخر من أهل العلم ومنهم مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا بدعة ووسيلة، لأنه ما طلب من الميت أن يغفر له، أن يزيل المرض، أن يعافيه من مرضه، ولا أن يدخله الجنة ولا أن ينجيه من النار، وإنما طلب منه أن يدعو الله له، فلا يكون شركا وإنما يكون بدعة ووسيلة. هذا هو القسم الثاني. وأما القسم الثالث فهو أن يسأل الله بجاه فلان وهو ببركة فلان، وهو أول درس اليوم. قال: وأما القسم الثالث وهو أن يقول: اللهم بجاه فلان أو ببركة فلان عندك أو بحرمة فلان عندك افعل لي كذا وكذا. فما حكم هذا؟ هذا لا شك أنه بدعة، هذا بدعة، ولا يكون شركا، لأنه ما دعا غير الله، وإنما دعا الله لكن جعل وسيلة، توسل بشيء مبتدع. اللهم نسألك بحرمة فلان، بجاه فلان، هذا وسيلة بدعة. التوسل يكون بأسماء الله وصفاته، يكون بالتوحيد، بإيمانك، بعملك الصالح، كما في الحديث الصحيحين، في حديث الذين ثلاثة بني إسرائيل الذين انطبقت عليهم الصخرة، فقالوا أنه لا ينجيهم إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. فالأول سأل الله وتوسل إليه ببره لوالديه، والثاني سأل الله بعفته عن الزنا، والثالث توسل إلى الله بأمانته وإعطائه حقوق الناس فانفرجت الصخرة. هذا توسل بالعمل الصالح، توسل بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل بدعاء الحي الحاضر، توسل الله بحاجك وفقرك، بحاجتك وفقرك، كقول الله تعالى عن موسى إني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لكن هذا توسل بجاه فلان وحرب أو حرمة فلان أو ذات فلان، وحرمة فلان وذات فلان ليست من الأسباب التي تكون سببا في قبول الدعاء، وإنما أمر مبتدع، وهو لم يسأل فلان وإنما سأل الله، فلا يكون شركا وإنما يكون بدعة. هذا هو القسم الثالث. يكون القسم الأول إذا سأل الميت وطلب من الميت أن يغفر ذنبه وأن يدخله الجنة، هذا شرك. الثاني أن يطلب من الميت أن يسأل، أن يسأل الله له، أن يدعو الله له، هذا مختلف فيه، قيل إنه شرك وهو الصواب، وقيل إنه بدعة. والثالث أن يسأل الله لكن يتوسل بوسيلة مبتدعة، وهي جاه فلان وحرمة فلان أو ذات فلان، فهذا بدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما القسم الثالث وهو أن يقول اللهم بجاه فلان عندك، أو ببركة فلان عندك، أو بحرمة فلان عندك افعل لي كذا، يعني اغفر لي ارحمني. قال المؤلف افعل لي كذا، قال فهذا يفعله كثير من الناس، كثير من الناس الجهال يفعلون هذا، وهم الجهال يتوسلون بجاه فلان أو حرمة فلان أو ذات فلان أو بركة فلان، يفعله كثير من الناس الجهال. لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم يدعون مثل هذا الدعاء. أهل بصيرة، الصحابة والتابعون وسلف الأمة لا يدعون، لا يتوسلون بوسيلة مبتدعة، إنما يفعل هذا الجهال. ولهذا قال المؤلف: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة أو التابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء. قال: ولم يبلغني عن أحد من الصحابة في ذلك ما أحكيه أنه دعا بهذا الدعاء، إلا ما رأيته في فتاوي الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى بأنه يجوز لأحد أن يفعل ذلك، أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إن صح الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: ما رأيت أحد يتوسل مثلا بذات فلان أو بحرمة فلان أو بجاه فلان، ما رأيت أتوسل لا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من سلف الأمة إلا العز بن عبد السلام، فإنه قال يجوز لأحد أن يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. يقول: إن صح الحديث. ما هو هذا الحديث؟ الحديث قال المؤلف: ومعنى هذا الاستثناء أنه قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك بنبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه بي. العز بن عبد السلام قال يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لهذا الحديث إن صح. وهذا الحديث يقول المؤلف قد رواه النسائي والترمذي، الترمذي رواه في كتاب الدعوات، ولفظ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، كما رواه ابن ماجه أيضا في كتاب إقامة الصلاة، والحاكم في مستدركه قال صحيح الإسناد، والمخرجاه وافقه الذهبي وصحه الألباني. الحديث صحيح، الحديث صحيح كما سمعت رواه الترمذي ورواه ابن ماجه وأحمد والحاكم، لكن الحديث ليس فيه أنه يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ورد في رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري. فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت الله. قال فادعه. قال فأت الميضعة وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجة هذه تقضى اللهم فاشفعه بي. والمعنى أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له وهو يؤمن، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. هل هذا فيه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه توسل بدعائه وهو حي حاضر. العز بن عبد السلام يقول إن صح الحديث فإني أرى أنه يجوز أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث خاصة، ولا يتوسل بغيره إن صح الحديث. والمؤلف يقول الحديث صح لكنه ليس توسل بذاته، توسل بدعائه. الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر، فالنبي يدعو له وهو يؤمن، وطلب وسأل الله أن يشفع فيه نبيه في أن يرد إليه بصره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفعه الله ورد الله عليه بصره. وعلى هذا فيكون هذا الحديث ليس فيه دليل على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا التوسل به بعد مماته، وإنما هو توسل به في حياته بدعاء خاصة. المؤلف شيخ الإسلام يقول ما رأيت أحد من الصحابة ولا من التابعين يقول إنه يجوز أن يتوسل بأحد بعد موته، إلا العز بن عبد السلام يجيز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة إن صح الحديث والحديث صحيح، لكنه توسل بدعائه وهو حي حاضر. قال المؤلف رحمه الله تعليق على هذا الحديث: فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. إذن بعض العلماء يقول أجازوا بهذا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، حديث الأعمى هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له فدعا له فرد عليه بصره. قالوا هذا الحديث يدل على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتوسل بعد مماته. وما هو توجيههم الحديث؟ قالوا التوجيه، قالوا ليس في التوسل به دعاء للمخلوق ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله. الحديث ما فيه أنه دعاء المخلوق ولا استغاثة بالمخلوق، إنما فيه دعاء دعا الله واستغاثة بالله، لكن فيه أنه سأل الله بجاهه اللهم أن أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة في حاجتي هذه أن تقضى، يا محمد يا رسول الله إني أتوسل إليك بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لها. فهو توسل بجاهه، ما دعا مخلوق ولا استغاث بالمخلوق، وإنما دعا الله واستغاث بالله، لكن فيه أنه أن فيه سؤال بجاهه. قالوا وقد دل على مثل ذلك حديث تؤيد هذا الحديث، منها حديث في سنة ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في دعاء الخارج إلى الصلاة أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائل عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الحديث رواه ابن ماجه في كتاب المساجد كما ذكر المحقق باب المشي إلى الصلاة، ورواه الإمام أحمد، وضعف هذا الحديث شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. هذا الحديث قالوا أيضا هذا يؤيد حديث الأعمى، فيه ما وجه الدلالة؟ قال وجه الدلالة فيه توسل، قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، توسل بحق السائلين وبحق الممشى، كما قال الأعمى اللهم إني أتوسل لك بنبيك نبي الرحمة. قالوا هذا دليل على أنه لا بأس بالتوسل بالجاه والحرمة. وهذا الحديث قالوا ففي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق ممشاه إلى الصلاة. قالوا إذا سأل بالحق، توسل بالحق، أسألك بحق السائلين عليك أو أسألك بحق ممشاه هذا، مثل أن تقول أسألك بحق فلان أو بجاه فلان. قالوا هذا دليل أنه في هذا الحديث سأل بحق السائلين وبحق الممشاية. قالوا والله تعالى قد جعل على نفسه حقا، جاءت نصوص بأن الله جعل على نفسه حقا في القرآن العظيم، قال الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى وكان على ربك وعدا مسؤولا. إذن الله تعالى جعل على نفسه حقا، فالذي يقول أسألك بحق الممشاية هذا لا بأس، لأن الله جعل نفسه حقا. وكذلك ورد في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. وهذا يقال في حياته الله ورسوله أعلم، وبعد ما يقال الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم. إذن حق أحقه الله على نفسه. وقالوا أيضا وقد جاءت نصوص تدل على أن الله أيضا جعل على نفسه حقا، قد جاء في غير حديث قال كان حقا على الله كذا وكذا، كقوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. وهذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الأشربة بنحوه، وابن ماجه في كتاب الأشربة أيضا، وأحمد. قالوا هذا فيه أن الله جعل على نفسه حقا، فقالوا هذا دليل على أنه لا بأس، لا بأس بالتوسل في حياته وبعد مماته، توسل بجاه. أما الحديث الأول حديث اللهم إني أسألك بحق سائرك وبحق من شاء هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، فهذا يجاب عنه بأجوبة. الجواب الأول الحديث ضعيف في سنده عطية العوفي وهو ضعيف، وثانيا لو صح فليس فيه سؤال بالحق. قال اللهم أسألك بحق السائرين عليك، وحق السائرين الإجابة، وبحق الممشاة وحق الممشاة الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، فليس فيه توسل بحق فلان. قال أسألك بحق السائرين، حق السائرين على الله الإجابة أن الله يجيبهم، وحق الممشاة الإثابة، والإجابة والإثابة من أفعال الله، هو سأله من أفعال الله. وقالت طائفة أخرى، إذن العلماء على هذا، بعض العلماء استدل بهذه النصوص على أي شيء؟ على جواز التوسل بذات فلان وحرمة فلان حق فلان. وقال الطائفة ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، بل إنما فيه التوسل في حياته بحضوره. إذن العلماء أخذوا من حديث الأعمى، حديث الأعمى اللي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله أن يرد إلي بصري، فقال اثم الله وتوضأ وقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبيك رحمة. وحديث عطية العوفي اللهم أسألك بحق السائلين عليه، قالوا والله تعالى جعل نفسي حقا وكان حقا أن ينصر المؤمنين، وكذلك الحديث كان حقا الله يسقيه من طينة الخبال. قالوا هذا دليل على جواز التوسل بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان في حياته وبعد مماته. قالوا هذا ليس فيه سؤال أحد ولا استغاثة، وإنما ما سأل غير الله ولا استغاثة غير الله، وإنما سأل الله لكن بحرمة فلان أو بجاه فلان. فيجوز التوسل بحرمة فلان أو بجاه فلان وذات فلان مثلا في حياته وبعد مماته استدلال بهذا الحديث. وقال الطائفة الأخرى وهم المحققون هذا الحديث إنما فيه جواز التوسل في هذا الحديث جواز التوسل به. وقال الطائفة ليس في هذا الحديث جواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه، إنما فيه التوسل في حياته فقط، وهذا هو الصواب. الحديث الأعمى ما فيه أن النبي توسل به، ما فيه أن الأعمى توسل بالنبي بعد مماته ولا توسل في غيبته، وإنما توسل به وهو حي حاضر يدعو. ويدل على ذلك أدلة، منها ما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى استسقى يعني طلب أن يدعو الله، طلب منه أن يدعو الله أن يسقيه. فقال عمر، وهذا في خلافة عمر، خلافة عمر لما أصاب الناس الجذب استسقى بالعباس، فقال عمر اللهم ادعو الله اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني في حياته، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي لفظ أنه قال قم يا عباس فادعو الله فيسقون. وقد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون، وذلك التوسل أنهم كانوا يسألونها أن يدعو لهم الله فيدعو لهم ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعائه. إذن حديث الأعمى ما فيه أنه توسل به بعد موته، ولا فيه أنه توسل به وهو غائب، إنما فيه توسل بدعاء حي حاضر، هذا لا مانع منه. ويؤيد ذلك فعل عمر والصحابة في خلافة عمر لما أصاب الناس الجذب ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان الأعمى توسل بذاته لكن ذاته موجودة الآن، يتوسل عمر والصحابة بذاته، ذاته موجودة عليه الصلاة والسلام في قبره. لماذا يعدل الصحابة إلى التوسل بالعباس ولا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانوا يتوسلون بالذات يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يتوسلون بدعائه وهو في حياته، فلما مات زال هذا الأمر، فتوسلوا بالعباس. فتوسلوا بالعباس معنى أن العباس يدعو وهم مؤمنون فيسقون، فهم يتوسلون بشفاعته. قال وذلك التوسل أنهم كانوا يسألون أن يدعو لهم فيدعو لهم ويدعون معه فيتوسلون بشفاعته ودعاه. ومثل ذلك ما في الصحيحين من قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة أن يدعو الله، أن يدعو الله وأن يستسقي لهم، وهو حديث أنس. قال المؤلف رحمه الله كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان بجوار دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يعني هذا الرجل، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فاستجاب الله دعاء نبيه في الحال. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، كان السماء صافية. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع جبل في المدينة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة، من وراء الجبل سلع، فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت واستمر المطر أسبوع كامل. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبت عن أسبوع، من السبت من الجمعة إلى الجمعة سبعة أيام ما رؤيت الشمس، والمزل ينزل ينطل ينطل. فلما جاءت الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما. قيل هذا إنه الرجل الأول، وقيل غيره، قيل إنه هو الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم السقيا في الجمعة السابقة، فاستقبله قائما. فقال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا. الجمعة الأولى يسأل الله، يطلب من النبي أن يسأل الله أن يغيثه، والجمعة الثانية يطلب من النبي أن يسأل الله أن يمسك المطر. قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل من كثرة الأمطار يعني تهدمت البيوت، فادعوا الله أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية وملابس الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. في الحال استجاب الله دعاءه في الجمعة الأولى، استجاب الله دعاءه فطلع السحابة فأمطرت واستمر المطر أسبوع، وفي الجمعة الثانية لما طلب من النبي أن يمسكها، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم انقشعت السحب وزالت وخرجت الشمس وخرجوا يمشون في الشمس. فاستجاب الله دعاء نبيه في الجمعة الأولى في الحال، واستجاب الله دعاء نبيه في الجمعة الثانية في الحال. في اللفظ الآخر وصارت المدينة كالجوبة، تكون الأمطار حولها ولا يأتي المدينة قطرة، مثل الجوبة، جوبة دائرة، صارت السحاب دائرة، المدينة دائرة، المدينة ما يأتيها شيء والأمطار من حولها سبتا أسبوعا يعني من السبت، يقال الأسبوع سبت. هذا الحديث قال المؤلف رحمه الله، ففي هذا الحديث أنه قال ادعوا الله أن يمسكها عنا، هذا توسل. توسل بأي شيء؟ الحديث توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم والناس يؤمنون فاستجاب الله دعاه وسقوا. وفي الجمعة الثانية دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك المطر والصحابة يؤمنون فانقلعت وانقشعت السحب والغيوم وانقطع المطر. هذا توسل بأي شيء؟ بدعائه. وكذلك الأعمى إنما توسل بدعائه. قال المؤلف أيضا وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال إني لأذكر قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصفة للأوامر. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم متى على الشرك، وكان يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم ويذوده ويذود عنه ويحميه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وطلب منه لما حضر الموت أن يقول لا إله إلا الله، ولكن الله لم يقدر له ذلك، مات على الشرك ولله الحكمة البالغة. حزن النبي صلى الله عليه فأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأبو طالب له قصيدة، له قصيدة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تربو على 80. قال هذه القصيدة لما تمالأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ونفروا الناس من يريد الإسلام عنه، ذكرها ابن هشام في السيرة، وذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري. ومنها يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. أبيض يعني الرسول عليه السلام، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. هذا الشيء يستسقى، يستسقى الغمام بوجهه يعني إذا دعا الله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذا وصف الرسول عليه السلام. يمدح هذه القصيدة أبي طالب، يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأبيض، هذا وصف أبيض مشرب بحمرة، يستسقى الغمام بوجهه إذا دعا الله، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. والشاهد قال يستسقى الغمام بوجهه. قال المؤلف: فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه. هذا توسل الصحابة بالنبي في الاستسقاء ونحوه. هل يستسقون بذاته أو بدعائه؟ بدعائه، وكذلك الأعمال يستسقى بدعائه. قال المؤلف رحمه الله: ولما مات توسلوا بالعباس رضي الله عنه، يعني توسلوا بدعاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أهل البيت وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بأهل بيته بدعائهم بعد وفاته. في حياته يتوسلون به بدعائه، وبعد موته يتوسلون بأهل بيته. فلما مات وأجذب الناس في زمن عمر بن الخطاب توسلوا بالعباس، يعني بدعاء العباس، كما كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستسقون. قال المؤلف: ولم يتوسلوا به وما كانوا يستسقون به بعد موته، ولا في مغيبه، ولا عند قبره، ولا عند قبر غيره. إذن الصحابة ما كانوا يتوسلون به بعد موته، إنما توسلوا بالعباس، ولا في مغيبه أيضا يتوسلون به وهو غائب، ولا يأتون يتوسلون به عند قبره، ولا عند قبر غيره. هذا لم يفعله الصحابة، ولا يفعله الأئمة، ولا السلف. قال المؤلف رحمه الله: فدل على أنه لا يجوز التوسل بالميت ولا بالغائب ولا بذات الحي الحاضر، وإنما توسل بدعائه لا بذاته. وقال المؤلف رحمه الله: وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي، وقال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا فسقوا. يزيد بن الأسود الجرشي من سادات التابعين بالشام، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 71، فهو لصلاحه استسقى به معاوية في خلافته، الصحابي معاوية بن أبي سفيان في خلافته استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي لما أصابهم الجدب، وقال يعني معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا، يعني نتوسل لك بدعائه، نستشفع إليك نتوسل بدعائه. ثم قال: يا يزيد ارفع يديك، بالدعاء ارفع يديك إلى الله، فرفع يديه ودعا يزيد ودعا فسقوا. قال: وهذا القصة رواها اللالكائي، فيه أن معاوية قال: اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله عز وجل، فرفع يديه ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن ثارت سحابة في الغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقينا حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. قال حافظ حجر: حديث أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح، ورواه أبو القاسم اللكائي في السنة في كرامات الأولياء. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير. العلماء يقولون وهالفقهاء: يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن. ما معنى قول العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير؟ يعني يستحب أن يتوسل إلى الله بدعائهم عند طلب السقيا من الله. هذا معنى يستسقى، يعني يستحب أن يقدم أهل الصلاح والخير عند الجذب فيدعون الله بالسقيا والناس يعملون. هذا معنى قوله قول العلماء يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير. فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحسن، إذا كان أهل الصلاح من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استسقى الصحابة بالعباس، وفي زمن معاوية لما لم يكن هناك أحد من أهل البيت استسقى بيزيد بن الأسود. قال المؤلف رحمه الله: ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقى بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه، ولا استحب ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. إذن لم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته، إنما هذا في حياته بعد الموت، وكذلك إذا كان غائبا. ولا استحب ذلك لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار. لا في الاستسقاء يقول مثلا يدعو الله يتوسل به أن يسقيهم المطر، وفي الاستنصار يدعون الله أن يتوسل به أن ينصرهم الله على عدوهم. هذا ما فعله الصحابة ولا فعله العلماء بالميت أبدا، إنما هذا في الحي الحاضر لا في الاستسقاء ولا في الاستنصار ولا غير ذلك من الأدعية. قال المؤلف رحمه الله: والدعاء مخ العبادة. الدعاء مخ العبادة، هذا جاء هذا الحديث هذا اللفظ في حديث رواه الترمذي في باب الدعاء، باب وجه فضل الدعاء، قال: الدعاء مخ العبادة، لكنه حديث ضعيف. وأصح من حديث الدعاء هو العبادة. قال المؤلف رحمه الله: والعبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع. العبادة مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والبدعة، وإنما يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. والدليل على أن الله يعبد بما شرع لا بالهوى والبدع قول الله تعالى، قال الله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أنكر الله عليه، أنكر الله على من شرع من الدين بالهوى. الدين يكون بالاتباع والسنة. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وإذا عبد ابتدع بدعة فإن هذا من العدوان. فإذا العبادة مبنية على السنة والاتباع لا على الهوى والبدع، لأن هذا من العدوان. ولهذا قال: إنه لا يحب المعتدين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب الطهارة وأحمد. والحديث فيه إنه قوم يعتدون في الدعاء والطهور. ما معنى يعتدون؟ يعني يتجاوزون الحد، يتجاوز الحد في الدعاء. من ذلك أنه يتجاوز الحد في الدعاء فيدعو بدعاء غير مشروع. ولهذا قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. مثال ذلك أن يعتدي في الدعاء يقول: اللهم أعطني منزلة الأنبياء. هذا عدوان. ولما سمع بعض السلف ابن الله يقول: اللهم أعطني القصر الأبيض إذا دخلت الجنة، قال: يا ولي، هذا من العدوان. إذا أدخلك الله الجنة فلك ما تشتهي نفسه وتلذ عينك. ادعو أن الله أن يدخلك الجنة ولا تعتدي، لا تتجاوز الحد. كذلك أيضا من العدوان وتجاوز الحد أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا من العدوان. والله قال سبحانه: لا إنه لا يحب المعتدين، يعني الذين يتجاوزون الحد. هذا العدوان في الدعاء. والعدوان في الطهور الإسراف وزيادة الحد في الماء، كان يغسل عضوه أكثر من ثلاث مرات، هذا عدوان. فالنبي أخبر، هذا فيه علامة من علامة الدبوة، أخبر أنه سيوجد في هذه الأمة قوم يتجاوزون الحد ويعتدون في الدعاء ويعتدون في الطهور في الوضوء، فيه التحذير من العدوان في الدعاء والطهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع فهذا من الشرك، وهو من جنس دين النصارى، فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا فبين أن من يدعى من دون الله الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا فإذا قال القائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين وحق شيخه عليه أن يدعو له ويترحم عليه فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول يا سيدي يا رسول الله ولم يكونوا يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مماته بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وقد روي أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وروي أنه علم ابنته فاطمة أن تقول يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح أبي حاتم بن حبان البستي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن وقال لأمته إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم ومثل هذا كثير في السنة ولم يشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكر الله والاستغفار والصدقة والصلاة والصدقة ونحو ذلك، فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك، فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم نحو هذا، كما قد تواتر ذلك عما مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان، ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. قال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. ويقال إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد الخليل إبراهيم من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاه في النار، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. قالوا: إنه ورد الشام فوجد فيها أصناما بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام، والأمور التي حرمها الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة، ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال، وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. فأما العالم بقبح الشيء والنهي عنه كيف يفعله، والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد، وقد تكون بهم حاجة إليها مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم مما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو لتغلب أهوائهم حتى أو تغلبهم أهواؤهم حتى يفعلوها، والهوى الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فإن حبك للشيء يعمي ويصم. ولهذا كان العالم من كان يخشى الله، وقال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن قول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب فقد تاب من قريب. وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وفي المأمورات من المصالح الغائبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمره الله به فهو مصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة، وأن الله لا يأمر العباد إلا بما يأمرهم به لحاجتهم إليه، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به عليهم، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث.
البركة. هذا المقطع الذي قرأه قارئ هو جواب السؤال الثالث من الأسئلة السبعة التي وجهت للمؤلف. لو رجعت في أول الرسالة قال وفي هناك في السؤال: وفي من يستغيث بشيخه إذا أصابته نائبة أو سمع حسا خلفه أزعجه، استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، وهذا شرك كما بين المؤلف رحمه الله. قال المؤلف جواب لهذا السؤال: وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، فهذا من الشرك، وهو من جنس دين النصارى. هذا يفعله الصوفية، المريد والصوف يستغيث بشيخه، ويقول الشيخ لتلميذه أو مريده: إذا خفت من شيء فاذكرني، اذكرني أو ادعني، اسألني. يسأله أن يثبت قلبه. من الذي يستطيع أن يثبت قلبه إلا الله؟ الذي خلقك هو الذي يثبت قلبك، قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أما الرجل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع، فهذا من الشرك وهو من جنس دين النصارى. كذلك النصارى كذلك أيضا يعظمون القسيسون ورؤساءهم ويزعمون أنهم بيدهم التصرف ويعطونه صك الغفران إلى الجنة، فهو يهدي قلبه، يطلب أن يهدي قلبه وأن يغفر له ذنوبه حتى يدخل الجنة، فهذا يفعله الصوفية ويفعله النصارى بشيوخهم ورؤسائهم، يزعمون أنهم يهدون قلوبهم ويثبتون قلوبهم عما يزعجها ويغفرون ذنوبهم ويدخلونهم الجنة. إذن الرجل إذا صوت نائبة أو خاف شيئا فاستغاث بشيخه يكون مشركا، يكون مشركا بالله عز وجل، لأنه لا يقدر على هذا إلا الله. ولهذا قال المؤلف: هذا من الشرك ومن جنس دين النصارى. الدليل ما الدليل؟ انظر الأدلة التي ساقها المؤلف. قال: فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. ما يستطيع أحد يصيب بالرحمة ولا يكشف الضر إلا الله. فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذا ما يستطيع أحد أن يكشف الضر وأن يهدي قلبك إذا أزعجك شيء ويثبته إلا الله، ولا يستطيع أحد أن يجلب لك رحمة أو خير إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن من الذي يكشف؟ هو الله يكشف الضر. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون إلا الله. أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يعني الذي يدعونهم المشركون ويتوسلون بهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه نزلت في قوم يعبدون أناسا صالحين، فقال الله: هؤلاء الذين تعبدونهم هم يطلبون القربة إلى الله، يبتغون الوسيلة يطلبون القربة إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه النصوص تدل على أي شيء؟ تدل على أنه لا يكشف الضر إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله. فمن طلب من شيخه من النصارى أو من الصوفية أو غيره أن يهدي قلبه أو يثبت قلبه أو يغفر ذنبه ويدخله الجنة فهو مشرك. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الآيات: فبين أن من يدعى من دون الله الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. فمن يدعى من الملائكة والأنبياء لا يمكن أن يكشف الضر بالمرة ولا أن يحوله من حال إلى حال ولا أن يخففه، لا يقدر على هذا إلا الله. قال المؤلف: فإذا قال القائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، أنا أدعو الشيخ ما أدعو ثبت قلبي ليكون شفيعا لي، قال المؤلف: فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان. من جنس دعاء النصارى لمريم يدعونها من دون الله، ومن جنس دعاء الأحبار وهم العلماء اليهود والنصارى والرهبان والعباد يدعون. قال الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقول القائل: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، من جنس قول المشركين: ما نعبدهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. هذه شفعة المشركين، يقول: نحن نعلم أنهم لا يفعلون ولا يضرون لكن ندعوهم ليشفعوا لنا. هذه مقال نقول مقالتك هي مقالة المشركين. إذا قال: أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعا لي، نقول: هذه مقالة المشركين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، يدعونهم ليكونوا شفعاء فكفرهم الله بذلك. وقال: والذين تدعون، وقال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال المؤلف رحمه الله: والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين. المؤمن لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله، ويدعو الله مخلصا له الدين مخلصا له العبادة، لا يدعو غير الله. إخلاص مخلصا له الدين، المراد بالدين العبادة، إخلاص العبادة ألا ترجو إلى الله ولا تخاف إلا الله ولا تدعو إلا الله. أما قولك إن شيخي له حق علي، لا، حق شيخك عليك أن تدعو له وتترحم عليه، لا أن تعبده من دون الله. شيخك له حق ما هو؟ أن تدعو له وتترحم عليه، وليس من حقه أن تصف له العبادة وتعطيه حق الله. وحق شيخي عليه أن يدعو له ويترحم عليه. قال: فإن أعظم الخلق قدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له، ولم يكن يأمر أحدا منهم عند الفزع والخوف أن يقول يا سيدي يا رسول الله، ولم يكونوا يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مماته، بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه. إذن الرسول أفضل الخلق، هو أعظم الناس قدر عند الرسول، والصحابة أعلم الناس بأمره وقدره وطوعه، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا منهم عند الفزع أن يقول اذكرني أو ادعو لي من دون الله أو قل يا سيدي يا رسول الله، لم يكونوا يفعلون ذلك، والصحابة لا يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد مماته. ماذا يأمرهم؟ قال: بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إذن لما قيل بعد غزوة أحد إن أبا سفيان قد جمع الجموع ليقضي على البقية الباقية على المسلمين وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفاه الله شرهم وانقلبوا خائبين. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الكلمة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يعني أصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إذن المؤمن إنما حسبه الله وكفيه الله، فلا يدعو غير الله. ولهذا في هذا الحديث حسب الله الوكيل هذه عظيمة، قالها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قالها الخليل إبراهيم لما ألقي في النار، لما ألقي في النار لأن قوم إبراهيم المشركين جمعوا حطبا مدة طويلة، فلما أشعلوا فيها النار فكانت تلتهب وحرارتها مرتفعة بحيث لو كان هناك طير قريب يسقط، ثم ألقوا إبراهيم فيها مدة، إبراهيم يتحمل هذا المدة يجمعون الحطب، ما يحتاج الحطب الكثير. فلما ألقي في النار قال هذه الكلمة. وقيل ويروى أن جبريل عرض له في الهواء، عرض لإبراهيم وهو في الهواء وهو يهوي إلى النار، فقال: ألك إلي حاجة؟ تحتاجني جبريل الذي له 600 جناح كل جناح من أمام السماء، رفع قرى اللوطية بطرف جناح من طرف أحد أجنحته ووصل إلى السماء ثم نكسها عليهم، فيقول: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. انظر قوة التوكل، أما إليك فلا، أنت مخلوق مثلي، وأما إلى الله فبلى. وقال هذه الكلمة: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله، حسبنا يكفينا. فجاء الفرج أسرع في لحظة، جاء الفرج من القادر الذي بيده زمام الأمور، من الذي خلق النار الذي خلقناه هو الله. فقال الله للنار: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. فلما وصل إبراهيم إلى النار سلب الله خاصية الإحراق فلم تحرق، وكان عليه بردا وسلاما. قال العلماء إن الله قال بردا وسلاما فكان الجو معتدل، فلو لم يقل الله له كوني بردا وسلاما لاحترق إبراهيم من شدة حرها، ولو قال الله كوني بردا لمات من شدة البرد. ولما قال كوني بردا وسلاما صار الجو معتدل، جو النار معتدل، لا حار ولا بارد. جاء الفرج من الله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذا ما احتاج أحد الخليل، ما احتاج أحد، إنما كفاه الله. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد يعني أصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء عند الكرب، ومسلم في كتاب الذكر، أو الشيخان. قال المؤلف: وقد إذن عند الكرب إنما تأتي بهذا الذكر ولا تسأل المخلوق. وقد روي، قال المؤلف: وقد روي أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته. يشير المؤلف رحمه الله إلى الكلمات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ليقولها عند الكرب، وهي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. هذا رواه الإمام أحمد والحاكم في كتاب الدعاء، وقال صحيح على شرط مسلم والمخرجة. ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا نزل به كرب وشدة. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزنه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. رواه الترمذي في أبواب الدعاء، قال حديث غريب: برحمتك أستغيث، هذا توسل برحمة الله. ما دعا الرحمة، ما قال: يا رحمة الله يا قدرة الله انقذيني، ما دعا، وإنما سأل الله وتوسل بالرحمة، توسل بالرحمة. أما دعاء الصفة ما يجوز، ما تجوز الصفة: يا رحمة الله يا قدرة الله انقذيني، يا رحمة الله اهديني. هذا إذا دعا الصفة هذا لا يجوز، محرم. حتى قال الشيخ الإسلام إنه ردة على الإسلام إذا دعا الصفة، مثل ما قال: يا وجه الله، يا وجه الله تدعو الصفة، يا الله، يا وجه الله، يا رحمة الله، يا قدرة الله، هذا لا يجوز. لكن هنا برحمتك أستغيث ليس دعاء، ليس سؤال دعاء الرحمة، دعاء الصفة، وإنما جعل الرحمة وسيلة، توسل بصفة الله. يا حي يا قيوم دع الله، يا حي يا قيوم إذا دع الله برحمتك أستغيث. وروي أنه علم ابنته فاطمة أن تقول: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. هذا رواه النسائي بلفظ أخصر من هذا في عمل اليوم والليلة، وراه ابن السني والبيهقي في الأسماء والصفات. فهذه النصوص فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، لا برحمته أستغيث، توسل بصفة الله، لا إله إلا الله العليم العظيم، توسل يا الله بالدعاء. وفي مسند الإمام أحمد وفي صحيح أبي حاتم بن حبان البصري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصية بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث رواه بنحوه الإمام أحمد بن حبان في باب الأدعية، وصححه ابن القيم. هذا الحديث فيه التوسل الله بأي شيء؟ بأسمائه وصفاته. أسألك بكل اسم هو لك، بأسماء الله، بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته في أحد من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. هذا توسل بأسماء الله وصفاته. هذا يقال إذا أصاب العبد هم أو حزن، وقال هذا الدعاء: أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قال رسول الله: أفلا تعلمون؟ قال: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا الحديث فيه دليل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99، وأن حديث إن الله 99 أسماء من أحصى دخل الجنة ليس فيه الحصر، حصر الأسماء في 99، وإنما فيه أن لله 99 موصوفة بهذا الوصف أن من أحصى دخل الجنة. وهذا الحديث يدعو على أسماء كثيرة: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا في أسماء استأثر الله بها، فدل على كثيرة، حتى قيل إن الله 1000 اسم. وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان للموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما بعباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذكر الله والاستغفار. وهذا رواه البخاري، الحديث رواه البخاري في كتاب الكسوف، وروه الإمام مسلم أيضا في كتاب الكسوف، قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا أفزعوا إلى الصلاة، لا إلى دعاء غير الله ولا إلى التوسل بالبدع. قال: فأمرهم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا لا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم، ومثل هذا كثير في السنة. إذن إذا حصل الكسوف يشرع للمسلم ما هو؟ الصلاة والدعاء والذكر والعتق والصدقة، كل هذه تشرع. يعتق العبيد كالعبيد، الآن ما في عبيد يعتقون، وهذا يدل على ضعف المسلمين. وجود الأرقة والعبيد يدل على إيش؟ على قوة المسلمين، لأن المسلمين إذا قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم وسبوا نساءهم وذريهم استرقوهم، صاروا أرقة وصاروا يباعون ويشترون. لكن الآن ما في رق، لأن المسلمين ضعفاء، ما يغزون الكفار، بل الكفار هم اللي غزونا، الكفار هم اللي غزوا المسلمين. لكن إذا قوي المسلمون وغزوا الكفار استرقوهم صاروا جدار رق، الآن ما في رق. حتى قال بعض الناس لماذا تدرس باب العتق وباب الرق؟ ما في رق الآن. لكن نقول لا، هذه الأبواب باقية والنصر قادم إن شاء الله. فإذا وجود الأرقة يدل على قوة المسلمين، وعدم وجود الأرقة يدل على ضعف المسلمين. ما في قوة للمسلمين حتى يقاتلوا أعداءهم ويسترقوا نساءهم وذراريهم. فيشرع عند إذا كسفت الشمس أو القمر الصلاة، صلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. ويشرع الدعاء والتضرع إلى الله لكشف، ويشرع الذكر سبحان الله والحمد لله ورحمه، ويشرع العتق ويشرع الصدقة، هذا المشروع. قال ولم يأمرهم أن يدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. إذا حصل كرب وحصل شدة أو كسوف أو زلزلة يضرع المسلم إلى الله، يتضرع إلى الله. ولم يأمرهم أن يدعوا ملكا مخلوقا ولا ملكا ولا نبيا ولا غيرهم. قال ومثل هذا كثير في السنة. ولم يشرع المسلم عند الخوف إلا ما أمر الله به من دعاء الله وذكره والاستغفار والصدقة والصلاة والصدقة ونحو ذلك. إذن عند الخوف يشرع لك الدعاء، دعاء الله والذكر والاستغفار والصلاة والصدقة. وهذا يقول عند الخوف إذا خفت أو أصابك فزع فاسأل الشيخ أن يثبت قلبك، هذا الشرك بعينه، يسأل شيخه أن يثبت قلبه. قال إذا صرت نائبا أو سمع حسا خلف أزعجة استغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه، هذا الشرك. استغاث بالله، تضرع إلى الله، إلجأ إلى الله، أذكر الله، استغفر ربك إذا أصابك شدة، لا أن تتعلق بالمخلوق. قال المؤمن، قال المؤلف رحمه، فكيف يعدل المؤمن بالله ورسوله عما شرعه الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان تضاهي دين المشركين والنصارى؟ كيف يعدل المؤمن عن الدعاء والتضرع إلى الله إلى إيش؟ إلى دعاء شيخه أن يثبت قلبه، هذه بدعة، بدعة شركية، بدعة كفر. ما أنزل الله من سلطان تضاهي يعني تماثل دين المشركين والنصارى. وإن زعم أحد أن حاجته قضيت بذلك بمثل ذلك وأن مثله شيخه ونحو ذلك، فهذا من جنس ما يحصل لعباد الكواكب والنصارى. بعض الناس يقول يزعم أنه إذا دعا شيخه قضت حاجته، وأنه يمثل له شيخه أمامه، يرى صورة أمامه، وأحيانا يخاطب ويقول قضيت حاجتك. وهذا الشيطان يتمثل بشيخه أمامه، شيخه مات، لكن يسأله ولا شيخ يسأله أن يثبت قلبه، فيأتي الشيطان ويتصور بصورة شيخه ويكون أمامه ويقول نعم، قد يخاطبه ويثبت قلبه، أو قد يكون يتمثل أمامه ولا يتكلم. وهذا ما تفعله الشياطين لتشجيع الناس وإغرائهم على الشرك حتى يغرون الناس بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال وإن زعم أحد أن حاجته قضيت مثل ذلك وأنه مثل له شيخه ونحو ذلك، فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم نحو هذا، كما قد تواتر ذلك. وعباد الكواكب يحصل لهم مثل هذا، تقضى حوائجهم والأصنام، كما قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين وعن المشركين في هذا الزمان. يقول هذا حاصل المشركين في القديم وفي الحديث. ولولا ذلك ما عبدت الأصنام ونحوها. بماذا عبدت الأصنام؟ في إغراء الشياطين والجن. قال الخليل عليه الصلاة والسلام واجنب لي وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهم أضل كثيرا من الناس. إذا الأصنام ضلت قليل ولا كثير؟ كثير من الناس ضلوا. ويقال إن أول ما ظهر الشرك في أرض مكة بعد الخليل عليه الصلاة والسلام من جهة عمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أعمامه في النار، وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. أول ما حصل الشرك في مكة بعد الخليل بسبب عبر بن لحي. كيف حصل السلك؟ عبر بن لحي الخزاعي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر أمعاءه، نعوذ بالله، لأنه أحدث الشرك في بلاد العرب وفي مكة. قال وهو أول من سيب السوائب، وهذا تسيب السوائب عند أهل الجاهلية يعني تسيب بعض الدواب لا تركب ولا يحلب أو تسيب للأصنام. قال الله تعالى ما جعل لهم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، هذا من افترائهم على الله الكذب. وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم هو أبو عمرو بن لحي. قالوا إنه ورد الشام فوجد فيها أصناما بالبلقاء يزعمون أنهم ينتفعون بها في جلب منافعهم ودفع مضارهم، فنقلها إلى مكة وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر معه في النار. والأمور التي حرمه الله ورسوله من الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الزور وشرب الخمر وشرب الخمر وغير ذلك من المحرمات، قد يكون للنفس فيها حظ مما تعده منفعة أو دفع مضرة ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال. يعني الأمور المحرمة مثل الشرك والسحر والقتل والزنا وشهادة الخمر لماذا يقدم الناس عليها وقد تكون مضرة؟ يقدم الناس قد يكون فيها حظ لهم من منفعة ودفع مضرة، مثل الخمر قالوا قد يكون فيه شدة مطربة، يكون عنده شدة مطربة وينسى الدنيا ويكون في غيبوبة ويخيل أنه ملك وأنه يأمر وينهى فيقدم عليها، وقد يكون يقدم عليها لما فيها من التجارة والمنفعة في البيع والشراء، فالنفس فيها حظ. ولولا ذلك، لولا أنه الحظ، ما أقدمت النفوس على المحرمات التي لا خير فيها بحال. قال المؤلف وإنما يوقع النفوس في المحرمات الجهل أو الحاجة. اللي يوقع الناس في المحرمات أحد أمرين، إما جاهل لا يعرف، وإما الحاجة محتاج الشيء، تجده محتاج، مثلا يبيع مسكرات ويبيع مخدرات لأنه محتاج لأنه فقير يحمل على هذا الفقر، أو الجهل. قال فأما العالم وبقبح الشيء والنهي عنه فكيف يفعله؟ العالم بقبحه والنهي عنه ما يفعله، ما يحلو إلا إذا كان له مصلحة دنيوية أو جاهل. العالم لا يمكن، الذي يعلم بمضرة لا يقدر عليه إلا إذا كان له مصلحة دنيوية. قال المؤلف والذين يفعلون هذه الأمور جميعها قد يكون عندهم جهل بما فيها من الفساد وقد يكون بهم حاجة إليها. اللي يفعل هذه الأمور محاط إما أن يكون جاهل بالفساد والضرر الذي فيها أو به حاجة إليها، مثل يشرب الدخان، في الغالب أن جهال وسفهاء أو أنه جاهل بأضرار الدخان وقد تكون بمحاجة إليها، مثل الشهوة إليها، وقد يكون فيها من الضرر أعظم بما فيها من اللذة، يشتهي شرب الدخان، يشتهي شرب الخمر لكن لما فيها من اللذة والشدة المطلبة، لكن لا يعلم ما فيها من الضرر، قد يكون فيها من الضرر أعظم ما فيها من اللذة، ولا يعلمون ذلك لجهلهم أو تغلبهم أهواءهم حتى يفعلوها. والهوى الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، الهوى إذا غلب على الإنسان يجعله كأنه جاهل كأنه ما يدري، إذا غلب الهوى يغلب الهوى على الإنسان حتى يجعله جاهل. قال المؤلف أو تغلبهم أهواءهم والهوى الغالب يجعل صاحبه كأنه لا يعلم من الحق شيئا، فإن حبك الشيء يعمي ويصم، إذا أحب الإنسان الشيء أعماه وأصمه عن الحق، وهذا قوله إن حبك الشيء يعمي ويصم جاء هذا في حديث مرفوع رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الهوى والإمام أحد، لكنه حديث ضعيف. قال ولهذا كان العالم من يخشى الله، العالم على الحقيقة هو الذي يخشى الله، ولهذا قال العلماء من طاع الله هو عالم ومن عصى الله فهو جاهل، والعالم هو الذي يخشى الله كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا كان العالم من يخشى الله. قال أبو العالية سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فقال كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب فقد تاب من قريب. وهذا رواه ابن جرير في تفسيره، والأفضل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة، كل من عصى الله
فهو جاهل، وكل من تاب فقد تاب من قريب. وروى ابن جرير عن ابن عباس في قوله ثم تبون من قريب قال في الصحة والحياة، قال أيضا القريب فيما بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت كما ذكر المحشي. قال المؤلف وليس في هذا، وليس هذا موضع البسط لبيان ما في المنهيات من المفاسد الغالبة وفي المأمورات من المصالح الغالبة، بل يكفي المؤمن أن يعلم أن ما أمر الله به فهو مصلحة محضة أو غالبة، وما نهى الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة. هكذا ينبغي المسلم أنه يعلم أن كل شيء أمر الله به ففيه مصلحة، إما مصلحة خالصة أو مصلحة تغلب على ما فيها من مضرة، وكل ما نهى الله عنه فهو فيه مفسدة، إما مفسدة محضة كاملة أو غالبة. وأن الله لا يأمر العباد بما يأمرهم به لحاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم بخلا به، بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. الله تعالى إنما يأمر العباد بالأوامر لا ليحتاج إليهم، لأنه تعالى لا يحتاج إلى أحد، ولا ليتكثر بهم من قلة، ولا يتعزز بهم من ضعف، بل هو النفع الضار سبحانه وتعالى. بل أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم، ولهذا وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرهم بالمعروف ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأمتها، بل هذا من الشرك. قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك، وبيان الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين والزيارة الشرعية.
نعم، هذا جواب السؤال الرابع من الأسئلة الوجهة المؤلف في أول الرسالة. جواب قال وفي من يجيء إلى شيخه ويستلم القبر ويمرغ وجهه عليه ويمسح القبر بيديه ويمسح بهما وجهه. هذا يقول المؤلف رحمه الله وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الحد عليه فمنهي عنه باتفاق أئمة المسلمين ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. يتمسح بالقبر ويقبله ويمرغ الحد عليه يرجو البركة منه، يرجو البركة منه، وأن في بركة. قال المؤلف هذا من الشرك، حينما يتمسح بالقبر ويمرغ ويقبله ويمرغ الحد عليه ولو كان من قبور الأنبياء، كيف تتعلق بقبر تفرغ الحد عليه ترجو أن ينفعك؟ هذا لا يقدر عليه الله. قال المؤلف رحمه الله ولو كان ذلك من قبور الأنبياء، ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. واستدل بقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. هذه الآية نزلت في قوم نوح. قال وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، وأنهم عكفوا على قبورهم مدة ثم طال عليهم الأمد فصوروا تماثيلهم. قال ابن عباس أن هذه أسماء رجال من قوم نوح ماتوا في عام واحد فحزنوا عليهم، فقالوا لو صورناهم أشرق لنا العبادة فصوروهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قال المؤلف لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به، يعني التمسح بالقبر ويقبل ويمرغ الحد عليه هذا شرك، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. إذا تمسح بالقبر وقبله ومرغ الحد عليه ودعاه بدون الله واستغاث به فلا شك في كفر هذا. وقد تقدم ذكر ذلك وبيان ما فيه من الشرك وبيان الفرق بين الزيارة البدعية التي تشبه أهلها بالنصارى والمشركين وزيارة الشرعية. سبق أن قلنا زيارة القبور ثلاثة أنواع. النوع الأول زيارة شركية وهي نزور القبر ويدعوهم بدون الله أو يذبح لها ويذر له، والثاني زيارة بدعية
وهو ينزل القبر ويصلي لله عند قبره، أو يدعو الله عند قبره، أو يقرأ القرآن عند قبره، هذه زيارة بدعية. والزيارة الشرعية أن يزور الميت ويدعو له وينصرف، فيستفيد الحي ويستفيد الميت، فيستفيد الميت يستفيد بدعاء الحي له، والحي يستفيد بأن يرق قلبه ويتذكر الآخرة، وهذا في زيارة المسلم. وأما الكافر فإنه يزار للعبرة والاتعاظ ولا يدعى له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ أو غيرهم أو تقبيل الأرض ونحو ذلك، فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه. ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون في الشام لأساقفتهم وبطارقتهم ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال: كذبوا يا معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يا معاذ، أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال: لا. قال: فلا تفعل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه قاعدا من مرض كان به، فصلوا قياما فأمرهم بالجلوس وقال: لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضهم بعضا. وقال: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان قد نهاهم مع قعوده، وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس والتقبيل الأيادي ونحو ذلك؟ وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة على الأرض كلها قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبهم إذا أقبل أحد الأرض له. وبالجملة، فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب، مثل الحلف بغير الله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليله وخفيه وكبيره وصغيره، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة. تارة يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وإذا غربت غربت بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة حينئذ. فإذا كان قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بمن هو أظهر شركا ومشابهة للمشركين من هذا؟ وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب به أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وذلك لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا. ومن عدل عن هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله.
نعم، هذا جواب السؤال السادس، قوله أما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ، هذا جواب السؤال السادس. أنا قال وفي من يعمل السماع ويجيء إلى القبر فيكشف ويحط وجهه بين يدي شيخه على الأرض ساجدا. والسؤال جواب السؤال الخامس يأتي بعد هذا، حكمه من يجيء إلى القبر ويضع رأسه عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم ويقبل الأرض ونحو ذلك. قال المؤلف وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ أو غيرهم، عند الشيوخ شيوخ الصوفية وقساوسة النصارى وغيرهم، يأتي يضع رأسه عند الشيخ حتى ويتوب، يتوب إليه حتى يغفر ذنبه حتى يتزكى الغفران. يأتي المريد الصوفي عند الشيخ ويضع رأسه. وقال وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشيوخ أو غيرهم أو تقبيل الأرض نحو ذلك، قبل الأرض تحته تعظيما له، قال فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة، يعني لا نزاع في النهي عنه، فإنه مما لا نزاع فيه بين الأئمة في النهي عنه، يعني أن هذا منهي عنه بغير خلاف. قال بل مجرد الانحناء بالظهر لغير الله منهي عنه، إذا انحنى بالظهر لغير الله فهذا منهي عنه أيضا. الدليل قال ففي المسند وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون في الشام لأساقفتهم وبطارقتهم، الأساقفة والبطارقة عظماءهم، ويذكرون ذلك عن أنبيائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا يا معاذ، ولو كنت آمرا أحدا أن أسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. إذن لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، وفي دليل على عظم حق الزوج. قال يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا؟ قال لا. قال فلا تفعل، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبق تخريجه، وفيه لو كانت لو كنت أمر أحد أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وأما قول لو أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له، فقد الحديث فقد جاء في سجوده في سجود قيس بن سعد بن عبادة كما في سنن أبي داود في كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة. إذن هذا الحديث حديث معاذ دليل على أنه لا يجوز وضع الرأس عند الكبراء ولا السجود لغير الله، وأن هذا من الشرك. يكون يضع رأسه عند شيخه، يضع رأسه يسجد له، يسجد لشيخه الصوفي. فإذا قيل لا يجوز هذا، قال هذا وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا، نقول هذا سميه ما سرت، هو شرك سواء سميته تواضع أو تواضع. بل قد ثبت، قال المؤلف بل قد ثبت في الصحيح من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدة من مرض كان به، فصلوا قياما فأمرهم بجلوس وقال لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. هذا ثبت في الصحيح، سبق تخرج الحديث ورواه الترمذي في كتاب الأدب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل. وهذا لما ركب النبي فرسا فسقط منه فجحشت رجله، يعني خدشت، صار خدش وألم، ولم يستطع أن يصلي بالناس قائما فصلى بالناس قاعدا، فصلوا خلفه قياما فنهاهم وأشار إليهم أن يجلسوا وقال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا، يقفون على رأسهم وهم وقوف. فكيف هذا الصوفي يضع رأسه عند الشيخ أو وكذلك النصارى يضعون رؤوسهم عند الكبرى؟ هذا لا شك أنه من الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا رواه الترمذي كتاب الأدب باب ما جاء في كراهة قيام الرجل للرجل، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. وهذا وعيد شديد. فإذا كان قال المؤلف فإذا كان قد نهاهم مع قعوده
وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا تشبهوا بمن يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له كان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل الأيدي ونحو ذلك؟ يعني يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يصلوا خلفه قياما وهو جالس، وهم يصلون في عبادة، حتى لا يتشبهوا بمن يقول لعظمائهم، حتى لا يتشبهوا بمن يقومون لعظمائهم. وبين على النبي صلى الله عليه وسلم الآخر قال من سره أن يتمثل له رجال القيامة فليتبوأ مقعده من النار. فكيف إذا سجد له؟ أيه أشد، كونه يصلي قائما خلف القاعد مع أن هذا عبادة، ومع ذلك قال بين أن هذا في تشبه بالمشركين. وكذلك من سره يتمثل له الرجال قياما، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقبيل الأيدي؟ هل السجود للشيخ ووضع الرأس وتقبيل الأيدي ونحو ذلك أمامه أشد من قيامهم في الصلاة خلف الإمام الجالس لما فيه من المخالفة؟ وهذا يعني يكون يحب أن يتمثل له الرجال قياما، هذا أشد وأعظم. إذا كان النبي نهى المصلين خلفه وهو قاعد قياما وقال لا تعظموا كما تعظم العاجم، فمن باب أولى ألا يحب أن يتمثل له الرجال قياما، فقد نهاهم. يقول المؤلف رحمه الله إذا كان قد نهاهم عن قعوده وإن كانوا قاموا في الصلاة حتى لا يتشبهوا بما يقومون لعظمائهم، وبين أن من سره القيام له وكان من أهل النار، فكيف بما فيه من السجود له ومن وضع الرأس وتقويل الأيدي له؟ أيهما أشد؟ وضع الرأس قدام الشيخ والسجود له أشد من كونه يقوم تمثله رجال قياما أو صلي وهو واقف خلف القاعد. قال وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه هو خليفة على الأرض كلها قد وكل أعوانا يمنعون الداخل من تقبيل الأرض ويؤدبونهم إذا قبل أحدهم الأرض له. عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد وكل أقوام يمنعون الداخل من تقبيل الأرض إذا دخل أحد يقبل الأرض، ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض له، وهو خليفة الراشد. كان عمر بن عبد العزيز إذا قبل أحد الأرض له أدبه، ووكل أيضا أعوانا يمنعون من يدخل من يقبل الأرض، يعني خليفة الراشد. قال المؤلف رحمه الله وبالجملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد المعبود خالق السماوات والأرض، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره فيه نصيب. إذن القيام والركوع والسجود حق لله عز وجل، حق الواحد المعبود وهو خالق السماوات والأرض، وحق الله يجب أن يكون خالصا له. حق الله الصلاة، القيام، الركوع، السجود، الذبح، وما كان حقا خالصا لله لم يكن لغيره نصيب، فإذا صرفه لغير الله وقع في الشرك. قال مثل الحلف بغير الله عز وجل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه، هذا رواه الشيخان. وقال أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك، هذا رواه الترمذي في أبواب النذر والأيمان، وقال حديث حسن، ورواه الحاكم في كتاب الأيمان والنذر. وقال صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال أيضا من حلف بغير الله فقد أشرك. والحديث الأول حين كان حلف لحف بالله ولصمت رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم، وحديث من حلف بالله فقد أشرك رواه الترمذي في أبواب النذور والأيمان، وقال حديث حسن ورواه الحاكم في كتاب الأيمان، وقال أيضا من حلف بالله فقد أشرك. قال المؤلف رحمه الله فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له، العبادة كلها لله وحده، القيام والركوع والسجود، فالعبادة كلها لله وحده ولا شريك له. وما أمروا، قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. والحديث رواه أحمد ومالك في الموطأ، ورواه مسلم أيضا دون قوله وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذن العبادة كلها لله، ركوع والسجود، وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا شيئا، هذا حق الله، وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرق جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من تناصح من ولاه الله أمركم. وإخلاص الدين لله هو أصل العبادة. أصل العبادة أن تخلص لله الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرك دقه وجله وجليله وخفيه وكبيره وصغيره. يعني الرسول نهى عن الشرك وعن وسائل الشرك، يعني عن الشرك الدقيق والشرك الجليل والشرك الخفي والكبيرة والصغيرة، حتى إنه قد تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة. ترى يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وترى ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن النبي نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة، يقول لا تحروا بصلاتكم صلاة طلوع الشمس وغروبها، وتارة ينهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وتارة يذكر أن الشمس إذا طلعت بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها كفار، وإذا غربت بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها كفار، ونهى عن الصلاة حينئذ. لماذا؟ سدا للذريعة بعد العصر حماية، لأنه لو أبيح الصلاة بعد العصر لصار بعض يصلي حتى يقرب الغروب فيوافق المشركين في سجودهم الشمس، وكذلك عند طلوع الشمس، حتى إنه تواتر عنه أنه نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة، تارة يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وتارة نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث كله هو البخاري في كتاب مواقف الصلاة، باب لا تحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وتارة يكون الشمس طلع بين قرن الشيطان، هذا البخاري في كتاب مواقف الصلاة، باب صلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وحينئذ يسجد لها الكفار، ونهى عن الصلاة حينئذ، نهى الصلاة حينئذ. فإذا كان قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه من مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بمن أظهر شركا ومشابهة المشركين من هذا؟ هذا أشد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة حتى لا يتشبه المسلم بالكفار الذين يسجدون للشمس، إذا كان قد نهى عن هذا حتى لا يتشبه المسلم بالشرك، فكيف بمن يفعل الشرك؟ إذا كان قد نهى عن الصلاة في هذا الوقت لما فيه مشابهة المشركين في كونهم يسجدون للشمس في هذا الوقت، وأن الشيطان يقارن الشمس حينئذ ليكون السجود له، فكيف بمن أظهر شركا ومشابهة المشركين أعظم من هذا؟ إذا كان ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لئلا يشابه المشركين، فكيف بمن أظهر الشرك وفعل الشرك وشابه المشركين؟ وقد قال الله تعالى فيما أمر رسوله أن يخاطب بها الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء النصف، ليس سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، ونحن منهيون عن مثل هذا، ومن عدل عن هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واتبع لهم إحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. فإذا الرسول إذا كان نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، فمن أظهر الشرك ومشابهة المشركين يكون أعظم وأعظم. والآية الكريمة الشاهد قوله ألا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله، لما في ذلك من مشابهة أهل الكتاب من النصارى بعضهم بعض الأربابا من دون الله، ونحن منهيون عن فعل هذا. ومن عدل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه واتبع لهم إحسان إلى ما هو من جنس هدي النصارى فقد ترك ما أمر الله به ورسوله. وأما قول القائل هذا هو عيش، اقرأ السؤال الخامس. نعم قليل.
قال رحمه الله تعالى: وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك فمنكر من القول، فإنه لا يقارن بالله في مثل ذلك غيره، حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم
فمنكر من القول، فإنه إيش؟
لا يقارن،
لا يقدر أو لا يقرن بالله، يعني يقرن يعني بركة الله وبركة فلان، لا تقرن هذا بهذا. نعم.
حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وقال لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تجعلون لله ندا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فكذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا. وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة اتباعه له على الحق، ومحبته له في الله، وطاعته له في طاعة الله، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه الميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذا المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته.
نعم، قف على هذا. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قول قال انقضت حاجتي ببركة الله، هذا جواب السؤال الخامس في الأسئلة. قال: وفي من يقصده بحاجته فيقول: يا شيخ فلان ببركتك، فيقول: قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ. هذا جواب السؤال الخامس. يقول المؤلف رحمه الله: وأما قول القائل انقضت حاجتي ببركة الله وبركتك فمنكر من القول. هذا منكر، أمر منكر. لماذا؟ لأنه قرن الله بغيره، قرن الله بالمخلوق، قال بركة الله وبركتك، بركة الله وبركتك يا فلان، إذن قرن المخلوق بالخالق، قرن بركة المخلوق بركة الخالق، فهذا منكر. وأما قول قضيت حاجتي ببركة الله وبركتك يا فلان، هذا منكر من القول ولا يجوز. قال المؤلف: لأنه لا يقرن بالله في مثل هذا، في مثل ذلك غيره، لأنه لا يقرن بالله في مثل ذلك غيره، لا يقرن بالله غيره، كيف تقرن بركة فلان ببركة الله؟ فلا يمكن أن يقرن الله بغيره. قال المؤلف: حتى إن قائلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، قال: ما شاء الله وشئت، عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق، هذا باطل. ولهذا قال النبي: أجعلتني لله ندا، تنديد، وإن كان ندا أصغر. وكذا كذا قال: خذ حديث بركة الله وبركة فلان، أيضا منكر، لا تقرن المخلوق بالخالق هنا، والحديث لا تقرن مشيئة الخالق بمشيئة المخلوق، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، سبق الحديث. وفي الحديث أن بعض المسلمين رأى قائلا يقول: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون، أي تجعلون لله ندا، يعني تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، هذا من التنديد. وهذه في الرؤيا، قصة الرؤيا الحديث، رؤيا طفيل، وأنه مر على نفر من النصارى من اليهود فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عزلنا الله، فقالوا له: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر بنفر من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا له: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، وكان هذا سبب للتشريع، قال: إنكم تقولون كلمة يمنعني كذا وكذا، جاء في حديث يمنعه الحياة، وهذا قبل أن يؤمر، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ما شاء الله ثم شاء محمد، ثم لا بأس بها، فنهاهم عن ذلك. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني، عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية. الحديبية مكان قرب مكة على حدود الحرم، يسمى الآن الشميسي على طريق جدة.
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بالحديبية في إثر سماء من الليل، يعني بعد ما نطر السماء، يعني مطر، بعد نزول مطر من الليل صلى بهم النبي صلاة الصبح الفجر بالحديبية وقد مطروا تلك الليلة. فقال: أتدرون ماذا قال ربكم يا رسول الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح بالعباد مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. والحديث رواه البخاري كتاب الأذان، ومسلم أيضا رواه الشيخان. قال: أصبح مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بنوء يعني بنجم كذا، مطرنا بنجم كذا، هذا في تفصيل. إن قال مطرنا بنجم كذا معتقدا أن للنجم تأثيرا في نزول المطر فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية. وإن كان يعتقد أن نزول المطر هو الله والنوء سبب فهذا شرك أصغر، نوء النجم. قال المؤلف رحمه الله: والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأندادا وأعوانا، يعني السبب ما يجعل شريكا لله، الأسباب ما تكون تجعل شركاء مع الله وأندادا وأعوانا له، وإلا وتبقى على الأسباب. وقول القائل ببركة الشيخ، قضت حاجتي ببركة وبركة الشيخ، يعني به دعاء. إذا أراد قضت حاجتي ببركة الشيخ ومقصوده بقوله بركة الشيخ يعني بها دعاء لا بأس، حاجة ببركة الشيخ يعني ببركة الدعاء هذا لا بأس. يقول قضت حاجتي ببركة الشيخ يعني ببركة دعاء، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وقد يعنى بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له في الله، وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معان صحيحة. إذن إذا قال قضيت حاجتي ببركة الشيخ احتمل أنه قضيت حاجة ببركة الشيخ لبركة دعاء، لأنه دعا فقبل الله دعاه، ويحتمل أنه قضيت حاجة ببركة الشيخ يعني بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له في طاعة الله، وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك. كل هذا معاني صحيحة، كل هذه صحيحة. قال قضيت حاجة ببركة، قال بركة الشيخ يعني دعاءه، أو بركة تعليمه، أو بركة اتباعه على الحق ومحبته له، أو بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معاني صحيحة. قال المؤلف: وقد يعنى بها دعاء الميت والغائب، قضت حاجتي ببركة فلان يعني بها دعاء الميت والغائب. إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، أو غير قاصد له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. إذن قد يعنى بقوله قضت حاجتي ببركة الشيخ يعني بها دعاء الميت والغائب، وهذا شرك. قال: إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غيره، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، الميت الغائب الآن إذا دعاه كيف يقضي حاجته؟ استقلاله بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، فلذلك لا يجوز يقول قضت حاجتي ببركة الغائب أو ببركة الميت، لأنه لا يمكن أن يستقل بذلك. ولهذا قال المؤلف: إن استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. فإذا عني به دعاء ميت الغائب فهذا لا يجوز، لأن استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، لا يمكن أن يستقل الشيخ بذلك التأثير شيخه، ولا يمكن أن يفعل ما هو عاجز عنه غيره أو غير قاصد له متابعته ومطاوعته على ذلك من البدع. إذا قضت حاجة ببركة الشيخ ودعا وأراد أن الغائب مستقل بذلك، فيكون متابعته ومطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة، يعني إذا تابعه على هذا قال قضى الحاجة ببركة الشيخ وسكت وهو غائب مثلا وطاوعه، فهذا من البدع والمنكرات. قال المؤلف: والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمن بعضهم بعضا ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته. يعني العمل بطاعة الله، كل إنسان يعمل بطاعة الله، يدعو المؤمنين، دعاء المؤمن بعضهم لبعض، ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة. والدعاء من أفضل القربات وأجل الطاعات.